أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا تلم إنسانا يطلب قوته، فمن عدم قوته كثر خطاياه. الإنسان في هذه الحياة له حاجات وله مقتضيات ومستلزمات لأمور حياته، فإذا تيسرت له حاجاته وتسهلت أمور حياته كان أقرب إلى الاستقامة. أما إذا تعرقلت حاجاته، وخاصة الحاجات الضرورية لحياته، فهنا يكون أقرب إلى الانحراف، لأن الحاجة قد تدفعه لسلوك طريق سيء من أجل أن يلبي وأن يقضي حاجته التي تضغط عليه. ولذلك فإن مختلف الأنظمة والتشريعات تحاول أن تكفل وأن تضمن للإنسان سبل الوصول إلى حاجاته في هذه الحياة، لأنها تعلم أن غير ذلك قد يحول الإنسان إلى ساحة الإجرام وإلى طرق الفساد والانحراف. والإسلام بمناهجه وتشريعاته، وخاصة في المجال الاقتصادي، يريد أن تؤمن حاجات الناس، وأن يجد كل إنسان حاجته، أو على الأقل الحد الأدنى من حاجته في هذه الحياة. ويحذر الإسلام كما يحذر العقلاء والمفكرون من أن وجود الفقراء ومن أن وجود المعوزين الذين لا تتوفر لهم احتياجات حياتهم، هذا يفقد المجتمع أمنه واستقراره. وعندنا نصوص كثيرة تتحدث عن هذا الأمر، أن وجود الفقراء يساوي عدم الاستقرار وعدم الأمن في الغالب، أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الكلمة يقول: لا تلم إنسانا يطلب قوته. إنسان يطلب قوته لا يجد قوته فإنه يطلبه، وفي طريقه إلى طلب هذا القوت إذا تعسر عليه، فمن عدم قوته اللي ما يحصل قوته تكثر خطايا، مرشح لأن تصدر منه الأخطاء وتصدر منه الجرائم. طبعا هذا لا يعني التبرير للإجرام، هذه النصوص وصفية يعني تحليلية تحلل وتصف أن هذا ما سيحصل، ولا يعني ذلك أن ما يحصل مشروع أو يقبل ويرضى به الله، كلا، ولكنه نتيجة طبيعية قد تحصل لحالة الفقر. في كلمة لأمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: ما ضرب الله العباد بصوت أوجع من الفقر. الفقر هو أسوأ شيء يصيب الإنسان، أن لا يجد قوته، أن لا يجد سكنه، أن لا يجد مصارف ونفقات أبنائه. قبل أيام وبمناسبة أعياد الميلاد في الغرب كتبت الصحف عن مواطن في إحدى الدول الأوروبية طلبت منه عائلته وأبنائه هدايا لعيد الميلاد، فخرج ليشتري لهم مع هذا البرد، لكن ما كان عنده إمكانية، المبلغ اللي عنده ما كان يسمح له أن يشتري هدايا لأعياد الميلاد لأبنائه، واستحى أن يرجع إلى أبنائه بدون هدايا، فبقي في الصقيع حتى وجدوه ميتا، مات في البرد، خجلا من أن يرجع إلى عائلته وهو ليس بيده لهم هدايا الميلاد. هذه حالة وجدانية، الإنسان يعني عنده وجدان، عنده غريزة تضغط عليه باتجاه تأمين حاجاته المعيشية. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الفقر أشد من القتل. وعن علي عليه السلام قال: الغنى في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة. إنسان في وطنه فقير، ما يحصل له سكن مناسب، ما يحصل له قوت له ولعياله، ما يحصل نفقات لازمة لحياته، هذا غريب حتى لو كان يعيش في وطنه. بينما إذا في خارج وطنه تأمنت له سبل الحياة الكريمة فهو لا يشعر بالغربة. وفي كلمة جميلة أيضا معبرة، الإمام علي عليه السلام يقول: ليس في الغربة عار. الواحد ليغترب، نحن نجد الآن هذه العمالة من مختلف البلدان يأتون يعملون في بلادنا، ليس في الغربة عار، إنما العار في الوطن الافتقار. عار مواطن يعيش فقير في وطنه، عار. وعنه عليه السلام: الفقر الموت الأكبر، القبر خير من الفقر. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: كاد الفقر أن يكون كفرا. وهكذا نصوص كثيرة، ونحن نعيش الآن الواقع، هذه الحالات التي نسمع عنها ونلحظها، حالات العنف، حالات السرقة، حالات النهب، هذه الحالات من أسبابها، نقول نحن لا نبرر هذه الحالات، لكن نقول من أسبابها البطالة، من أسبابها الفقر والحاجة. قبل أيام أحد الشباب الحمد لله ترتبت أموره وتوظف وبدأ يصير عنده دخل، فجاء حتى يطلع الحقوق الشرعية يخمس، لكنه قال للعالم اللي جاي يخمس عنده، هذه قضية واقعة قبل أيام، قال له: أنا في الماضي ما كنت أشتغل، ما كنت محصل عمل، فانخرطت في سلك الإجرام والسرقة، وأنا في ذمة أموال لآخرين، ماذا أصنع؟ واحد أجنبي هندي نهبته مبلغ من المال وما أعرف أنا وين ألقاه الآن، شو أسوي الآن، ماذا أصنع؟ محل من المحلات وجاب اسم المحل، اختلست منهم مبلغ من المال، ماذا أصنع؟ شلون الآن أرجع الفلوس عليهم؟ فصار تعاون معه من أجل استرضاء الناس المعروفين. إذا جهة معروفة تقدر تسترضيها وترجع لها المبلغ وتسترضيها، بس الجهة غير المعروفة، عامل بنغالي ولا هندي ولا أجنبي، وين تقدر تحصله؟ تتصدق به عنه وتنوي أنك تعطيه إذا تعرفت عليه، تعتبره مجهول المالك تعطيه للحاكم الشرعي. المهم حالة البطالة، حالة الفقر والحاجة قد تدفع الإنسان إلى طريق الإجرام. هناك كلمة تروى عن الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه، يقول: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. اللي ما عنده أكل يأكل في البيت، معذور، معذور بهالمعنى، يعني مو من الناحية الشرعية. كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. من هنا فإن على المجتمعات أن تفكر في جذور الإجرام، جذوره حالة البطالة، جذوره حالة الفقر والحاجة. في بعض الأحيان تصير حالة فقر وبطالة في بلدان فقيرة، بلد فقير، هنا الناس شوية عندهم عذر أن يتحملوا أن يصبروا لأن بلدهم فقير. أما إذا كان البلد غنيا وهم يرون الأموال والثروات والتلاعب بالثروات والأموال، وشوف نفسه هو ما عنده مسكن، يريد يشتغل ما يحصل شغل، يريد يتزوج صعب عليه يتزوج، يريد يعيش مثل أقرانه صعب عليه ما تتوفر له الحاجة. طيب الشيطان موجود والوسائل، وسائل الانحراف والإجرام أصبحت متوفرة، وبالتالي تصبح أبواب الإجرام مفتوحة على مصراعيها أمام هؤلاء الشباب. وقد سمعنا وسمعتم ما حصل في الأيام الماضية في تونس، هذه الانتفاضة التي حصلت من قبل العاطلين عن العمل هناك ومن تفاعل وتعاطف معهم. وكانت الشرارة أن شاب جامعي خريج عند شهادة جامعية ولكن لم يجد له وظيفة، صار بائع خضار، قبل ما في وظيفة ما في وظيفة، سوال بسطة يبيع خضار، فجاء أحد موظفي البلدية يمنعه من أن يبيع خضاره، من أن يبيع بضاعته، بل أخذ الخضار ونثره، أخذ البضاعة ونثرها في الأرض وصفعه على وجهه. ماذا يفعل هذا الشاب الجامعي؟ عاد إلى بيته، قادته حالة الإحباط، حالة الغضب والانفعال، قرر أن ينتحر. جاء أمام المحافظة في منطقة سيدي بوزيد وأشعل النار في جسمه، أحرق نفسه أمام الناس. طبعا الانتحار ليس مشروعا، نحن لا نذكر هذا الأمر لكي نقبل هذا التصرف، لكننا نريد أن نسلط الأضواء على ما يدفع الشباب نحو مثل هذه الحالات. وبعد ذلك بأيام انتحر شاب آخر أيضا في تونس، حيث صرخ بأعلى صوته على رأس عمود كهرباء قبل أن يمسك بيديه سلك التيار العالي منتحرا، وكان يصيح: كفاية فقر، كفاية بطالة. هذه الحالة ليست خاصة بتونس، المنطقة العربية كلها تعيش على بركان. تقارير المنظمة، منظمة العمل العربية، تشير إلى أن أزمة البطالة منتشرة في العالم العربي، وأن نسبتها تصل إلى أكثر من 14%، ويعني ذلك وجود 17 مليون عامل عاطل عن العمل في المنطقة العربية. كيف ما تتكون خلايا الإرهاب؟ كيف ما تتكون عصابات الإجرام؟ مو مليون مليونين، 17 مليون عاطل عن العمل. المنطقة العربية تسجل أعلى معدل للبطالة بين الشباب المتعلمين. شاب متعلم سنوات وهو يدرس، خلص الابتدائي والمتوسطة والثانوية والجامعة، ولكنه لا يجد له فرصة عمل. طيب إذا البلد فقير وما في مجالات وما في فرص، هذا بحث، ولكن الناس يرون الآن في بلد مثل بلدنا هنا في المملكة العربية السعودية العمالة الأجنبية 8.5 مليون عامل يشتغلون في البلد. كيف أن أبناء البلد لا يجدون فرصا وظيفية، لا يعملون؟ وهذه العمالة الأجنبية، طبعا نحن نحترم هؤلاء الأجانب لأنهم جاءوا يبحثون عن قوتهم، عن أرزاقهم، وحينما نتحدث هذا الأمر لسنا في سياق التعبئة ضدهم، لأن الذنب ليس ذنبهم، هم جاءوا يطلبون الرزق، الذنب ذنبنا إحنا، ذنب سياساتنا الاقتصادية القائمة التي تحرم أبناء البلد من العمل وتجعل الفرصة والمجال مفتوحا أمام الآخرين. أتذكر قبل سنوات أحد العلماء عندنا أراد أن يبقى في أمريكا وأن يستخرج له أحد المراكز الإسلامية إقامة، يطلب له تأشيرة حتى يجي كإمام لهم وإقامة، فكنت أستعجلهم، ما استخرجتم تأشيرة؟ قالوا هنا مو بسهولة، ما تستطيع تجيب لك واحد من خارج أمريكا للعمل إلا إذا أثبت عدم وجود واحد في كل أمريكا يقدر يشتغل هالشغلة. لازم تعلن أول في الجريدة أن إحنا مركز نبغى إمام في هالصفة وهالصفة وهالصفة. إذا بعد مدة من الزمن ما تقدم أحد فيه المواصفات، أنت تودي الإعلان إلى دائرة الهجرة وتطلب تأشيرة وتطلب إقامة للأجنبي. أما ما دام في واحد داخل أمريكا يقوم بهذا العمل، لا تستطيع أن تأتي بواحد من الخارج، ما يعطوك تأشيرة، ما يعطوك إقامة. وسلام الله على بلداننا اللي تباع فيها التأشيرات، مو بالعشرات مو بالمئات، بالألوف، 1000 تأشيرة يحصل ويبيعها، 100 تأشيرة يحصل ويبيعها، وهكذا. كيف لا تحصل البطالة في بلادنا؟ سياسات الاقتصادية فيها خلل كبير. وأيضا القطاع الخاص عندنا فيه شيء من الأنانية، يريد العامل ابن البلد يشتغل بنفس راتب الأجنبي، ابن البلد حياته تختلف عن حياة الأجنبي، بالتالي يحتاج إلى بيت، عند عائلة، عند سكن، يريد أن يعيش ضمن مستوى المعيشة في هذا البلد. الأجنبي وضع آخر، مستوى المعيشة في بلده يختلف، ما عنده المسؤوليات اللي عند المواطن. مع الأسف القطاع الخاص عندهم شيء من الأنانية، وإلا لو كانوا يعطون رواتب مناسبة لأبناء البلد، يعطون الامتيازات المناسبة لأبناء البلد، لساعدوا في حل مشكلة البطالة. السبب الأول سياسات الحاكمة، يعني سياسات الحكومة، الأجهزة، وزارة العمل، وزارات المختلفة، هذا السبب الأول. السبب الثاني القطاع الخاص والأنانية الموجودة فيه. السبب الثالث أيضا تأهيل الناس لأبنائهم لأسواق العمل. الوضع خطير، وعلينا إذا كنا نتألم وننزعج لهذه الجرائم التي تحصل أن نسعى لمعالجة المشكلة من جذورها. بلادنا فيها حاجات كثيرة في مختلف الأجهزة والمجالات، نرى قصورا وتقصيرا. حينما نتكلم مع بعض الأجهزة الأمنية، ليش ما في دوريات كفاية؟ ليش ما في رجال أمن بالمقدار الكافي؟ يكون الجواب أنه هذا المقدار اللي عندنا، في نقص في الموظفين. طيب في عدد كبير من الناس، أهلوهم وظفوهم، لماذا يعيش الناس هذه المشكلة؟ وحينما يعلن عن وظائف، قبل مدة أعلن عن 700 فرصة عمل برتبة جندي، 700 فرصة عمل، أتعلمون كم عدد الذين تقدموا؟ 113,000 شاب تقدموا ل700 فرصة عمل. السياسات ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الحالة المتفشية بين أبنائنا وشبابنا. والقطاع الخاص أيضا يجب أن يهتم، أنت اللي ما تدفع راتب زيادة 500,000 ريال لابن الوطن، بالتالي منشآتك تكون معرضة للسرقة، بضاعتك تكون معرضة للنهب، حياتك تكون معرضة للخطر. الحالات اللي موجودة، قبل 3-4 أيام كنت مسافر مع بعض الإخوان إلى الرياض، وفي الطريق محطة بنزين دخلنا حتى نصبغ الوضوء، الإبريق اللي في داخل الحمام جلكم الله مربوط بسلسلة، سلسلة حديد مربوطة بهالإبريق اللي قيمة 4-5 ريال حتى لا حد يجيبوه. إيش هالوضع يعني؟ إلى هالحد يكتب عن عندنا في القطيف قبل أيام نقلوا أن المغتسل، مصلى اللي يصلى فيه على الأموات في المغتسل، المكيف اللي فيه كأنه تعرض إلى سرقة، كيبلات تسرق، أغطية القنوات تسرق، كل شيء معرض للسرقة. ما هذه الحالة التي نعيشها؟ في أي وضع نعيش؟ الإنسان أصبح يشعر بالقلق ويشعر بعدم الأمن. سيارتك توقفها لحظة واحدة، حصل في هالأسبوع كم حالة، نازل ياخذ حاجة بسيطة من البضاعة، بضاعة من البقالة وتارك المفتاح في السيارة، جاء واحد أخذها وتوكل على الله راح. ناس جاهزين لمثل هذه الأعمال. طبعا في حالات إجرامية محترفة، لكن في الغالب بدايتها دوافع من الحاجة، دوافع من البطالة. ولا أريد أن ألغي تأثير سائر العوامل، التربية العائلية، الإرشاد والتوجيه، إتاحة الفرص أمام الشباب للترفيه عن النفس، عوامل مختلفة. أنا لا أريد أن أحصر الحالة في موضوع معين، لكنني في هذا الحديث أريد أن أركز على هذا الأمر. على حكوماتنا أن تتدارك الأمر، على القطاع الخاص أن يتدارك الأمر، علينا جميعا أن نتدارك الأمر. ليس هناك مبرر أن شبابا يعيشون في بلد فيه هذه الثروة وفيه هذه الخيرات وفيه هذه الفرص من العمل سنويا قياسا على السنة الماضية 90 مليار ريال تصدرها العمالة الأجنبية إلى بلدانها ومناطقها من بلادنا. من مبرر أن لا يستفيد أبناء البلد من هذه الفرص، من هذه الخيرات؟ نحن بحاجة إلى إعادة نظر، وإلا المنطقة العربية كلها تعيش أخطارا أمنية وتعيش خطر الاضطراب الاجتماعي. نسأل الله سبحانه وتعالى الأمن في بلادنا وفي مجتمعنا وفي كل بلاد المسلمين، بل وفي العالم أجمع. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرى، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، وإن رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم وفقنا لصالح الأعمال والصواب في الفعال. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.